إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا مريرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد بالعلم والبيان والسيف والسنان حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى برحمته خلق الخلق لغاية عظمى، وهي أن يعبدوه وحده لا شريك له، وهذه الغاية كانت قد عززها ما فطر الله تعالى القلوب عليها من محبته والإقبال عليه وطلب العبودية له، فكانت القلوب إلى الله منجذبة بالفطرة التي قال عنها جل في علاه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. جرى الناس على هذه السنة وعلى هذه الفطرة قرونا متطاولة، لم يعبدوا إلا الله جل في علاه، يقع منهم المخالفة، يقع منهم الغلط، تقع منهم المعصية، لكنهم لم يخلوا بغاية الوجود ومقصود الخلق من عبادة الله وحده لا شريك له، فكان في الناس المعاصي. بل آدم عليه السلام عصى الله عز وجل قبل أن ينزل إلى الأرض، قبل أن يهبطه الله تعالى إلى الأرض، وهذا كما أخبر الله تعالى وقص فيما جاء في القرآن الحكيم من معصية آدم، حيث أكل من الشجرة كما قال الله تعالى: فعصى آدم ربه فغوى. لكن هذه المعصية لم تكن تتصل بأصل الخلقة، هذه المعصية لم تكن تتصل بمقصود الخلق من عبادة الله وحده لا شريك له، بل كانت في أمر أمر الله تعالى به. لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض جرى الناس على هذا الحال من عبادة الله وحده لا شريك له، لكن يقع منهم الكذب، يقع منهم المعصية، يقع منهم المخالفة، كما قص الله تعالى في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فكان هذا الخبر من الله عز وجل عن المعصية الأولى التي وقع فيها بنو آدم بالقتل، لكن هذا لم يغير أن الناس كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له، فلم يتطرق الخلل في أصل العبودية، إنما كان الخلل في تكميل التوحيد بعدم معصية الله عز وجل، فكان ما كان من معاصي متتابعة حتى تطاول بالناس العهد وامتد بهم الوقت، فاستزلهم الشيطان واجتالهم عن الصراط المستقيم إلى أن عبدوا غير الله عز وجل. يقول ابن عباس: كان الناس 10 قرون بعد آدم، ما بين آدم ونوح، على التوحيد حتى اجتالهم الشيطان وأخرجهم عن الجادة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت عبادي حنفاء، يعني على التوحيد يعبدونه وحده ولا شريك له، فاجتالتهم الشياطين، أي صرفتهم الشياطين عن هذا الأصل إلى أن يعبدوا غير الله عز وجل، إلى أن يصرفوا العبادة لسواه. عند ذلك بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين. لما وقع الخلل في البشرية فعبدوا غير الله عز وجل، لم يترك الله عز وجل برحمته وفضله الناس هملا، بل بعث الرسل مبشرين ومنذرين، بعث الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يقومون
الطريق ويعدلون المسار ويعيدون الناس إلى الجادة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وكان أول ما بعث الله عز وجل نوحا عليه السلام فهو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وكانت دعوته أن يعبد الناس الله عز وجل وحده لا شريك له. دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، دعاهم ليعبدوا الله وحده ويتركوا ما كانوا يعبدونه من الآلهة، حتى فاصله قومه وعابوا ما دعا إليه وسفه رأيه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا، أي بهذه المعبودات من دون الله ضلوا وأضلوا كثيرا من الخلق وصرفوهم عن التوحيد إلى أنواع من الشرك. بعد ذلك استقر هذا الخلل في البشرية، بين فترة وأخرى يعود الشرك في الناس على نحو من الانحراف الذي زينه الشيطان واستزل الناس إليه بأن صرفوا العبادة والطاعة إلى غير الله الواحد القهار جل في علاه. وسار على هذا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كلما مضى قرن ومضت أمة جاء رسول يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، فكانت الرسل جميعا على هذا النحو من دعوة الخلق إلى عبادة الله وحده. وكلما عظم الخلل وكبر الانحراف كانت الرسالة أعظم، وبعث الله تعالى من الرسل من هو أعلى مقاما، فكان أولو العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يدعون الناس إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. هذا هو المقصود من بعثة الرسل. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا الخلل المتكرر في الحياة البشرية لم ينقطع بعد بعثة خير البرية صلوات الله وسلامه عليه، بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من حصول الشرك ومن وجوده في الأمة وخوف منه، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثابت عنه من حديث محمود بن لبيد قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. وهذا يبين أن الأمة لن تسلم من تكرار أخطاء الأمم السابقة فيما يتعلق بأصل العبادة ومقصود الخلقة من عبادة الله وحده لا شريك له. فكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وجود صور من الشرك، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قوم يعبدون غير الله عز وجل، يعظمون الله ويعظمون سواه، لكنهم لم يحققوا العبادة لله وحده، فكانت الكعبة المشرفة فيها وحولها أكثر من 300 صنم تعبد من دون الله، أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما فتح الله تعالى لنبيه مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطهرها من رجز الأوثان، كما قال الله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. دانت هذه البلدة المباركة والجزيرة العربية كلها للنبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به من توحيد الله وحده ولا شريك له، فحققوا لا إله إلا الله، فكانوا على التوحيد الصافي الخالص من الشوائب والشرك، إلا أن ذلك لم يمنع من معاودة الكرة من الشيطان بين فترة وأخرى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء من دوس حول ذي الخلصة، وهو صنم كان يعبد في زمن الجاهلية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه فهدم، لكن النبي أخبر بأنه سيعود. لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالأوثان، أي بالذين يعبدون الأوثان فيعبدونهم من دون الله. لكن الله تعالى قيض لهذه الأمة أئمة وعلماء يبينون الحق ويبصرون الخلق ويدلونهم على طريق الاستقامة ويهدونهم إلى تحقيق الغاية من الوجود وهو عبادة الله وحده ولا شريك له. فجاءت الرسل متتابعة عبر القرون متتالية تدعو الخلق إلى لا إله إلا الله، وجاء في هذه الأمة لما انقطعت الرسالات علماء على منهاج النبوة يسيرون في دعوة الخلق إلى عبادة الله وحده، فكانت دعوة العلماء على نحو دعوة الرسل في تجديد عبادة الله وحده وفي التوحيد له جل في علاه. وكان أن يسر الله تعالى حفظ هذه الملة من الزيغ والضلالة، فلا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ومن هؤلاء المجددين الذين حصل بهم نفع كبير للأمة ما كان من دعوة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القرن الثاني عشر الهجري، فقد جاء وقد ساد الجزيرة أنواع من الانحراف والضلال في صرف العبادة لغير الله عز وجل. جاء والناس منهم من يعبد شجرا، ومنهم من يدعو جنا، ومنهم من يعظم الصالحين حتى يلحقهم بمرتبة رب العالمين في الاستغاثة وطلب كشف الكربات وإغاثة اللهفات، فدعا رحمه الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كتب وألف وجاهد وبذل، وكان على منهاج النبوة في تبيين الحق ودعوة الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له. شنع عليه خصومه بأنواع من التشنيع، لأن الشرك سوقه رائجة، فهناك من يكتسب به وهناك من يرتزق به من سدنة القبور ومن المنحرفين الذين ينتفعون من تعظيم الناس لهم برفعهم إلى مرتبة لا تليق إلا بالله عز وجل، من استغاثة وطلب قضاء حاجات وما إلى ذلك مما ينتفعون به. فصرف الله تعالى عن هذه الأمة رجز الأوثان، فسلمت الجزيرة بهذه الدعوة المباركة من الشرك، وعم نفع هذه الدعوة أرجاء المعمورة. وكان من خير وبركة هذه الدعوة أن أقام الله تعالى التوحيد في الحرمين الشريفين، فليس فيهما قبور تعظم من دون الله، وليس فيها أضرحة تدعى ويطاف بها من دون الله. كل ذلك من بركة وفضل الله عز وجل على هذه الأمة بهذه الدعوة المباركة التي حصل بها من الخير ما حصل. ومن المؤلفات النافعة التي يحتاجها الناس فيما يتعلق بمعرفة دين الإسلام الملة الحنيفية السمحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ملة إبراهيم، ما كتبه الإمام محمد رحمه الله في كتاب القواعد الأربع، في رسالة القواعد الأربع، وهي رسالة موجزة مختصرة. موضوع رسالة القواعد الأربع التي سنقرأها اليوم إن شاء الله تعالى وننتهي منها، هو بيان ملة إبراهيم، هو بيان قواعد أساسية أصيلة في التمييز بين ملة إبراهيم وما يضادها من ألوان الشرك والانحراف. فنسأل الله عز وجل أن يجزي كاتبها خير الجزاء، وأن ينفعنا بما فيها من العلم والبصيرة. وسيرى المؤمن أن كثيرا من الدعاوى التي ينشرها خصوم هذه الدعوة تتساقط أمام الحجج التي يذكرها علماء هذه الدعوة وأئمة هذه الدعوة المستندة في بيناتها وأدلتها وحججها إلى أدلة وأنوار الكتاب والسنة. فالحق إذا جاء انطمس الباطل، ونور الحق له من القوة والنفوذ ما ليس للباطل مهما زخرف وبهرج وزين، كما قال الله تعالى في محكم كتابه: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فنسأل الله التسديد والتيسير والإعانة. بسم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
هذه الرسالة الموجزة المختصرة مكونة من مقدمة وأربع قواعد، مكونة من مقدمة وأربع قواعد. الإمام رحمه الله بدأ هذه المقدمة بذكر كلام لطيف مهم يحتاجه كل مسلم في كل أمر يقبل عليه، بل لا ينفك الإنسان لحظة من اللحظات من حاجته إلى ما ذكره في مقدمته رحمه الله. بدأ الإمام رحمه الله هذه الرسالة بالدعاء لقارئها وسامعها والمطلع عليها، فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. البداء بالدعاء للسامع والقارئ والمطالع هو من موجبات قبول القول ومن دواعي الإنصات للمتكلم، فإن الدعاء يبدي شفقة ورحمة وحرصا ونصحا يستوجب القبول. ولهذا بدأ المصنف رحمه الله هذه الرسالة بالدعاء لقارئها ومطالعها، فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، دعا الله عز وجل وتوسل إليه بدعائه باسمه الله وبأسمائه الحسنى كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وباسمه الكريم الموجب للعطاء، وبعظيم خلقه وقدرته رب العرش العظيم، فإن التوسل إليه بأعظم خلقه مما يوجب عطاءه، لأن الإجابة مبنية على أمرين: الأمر الأول أن لا يكون المسؤول بخيلا فهو الكريم جل وعلا، والثاني أن لا يكون المسؤول عاجزا، فإذا كان المسؤول عاجزا ولو كان كريما فإنه لا يعطي. فإذا توفر في المسؤول وصفان: الكرم وهو البذل والعطاء، والقدرة والقوة وهي التمكن من إيصال المطلوب ودفع المكروه، تحقق للسائل ما يؤمل. لذلك قدم السؤال وتوسل إلى الله عز وجل، قدم بين السؤال وتوسل إلى الله عز وجل بهذين الوصفين: بألوهيته المقتضية لكمالاته في أسمائه وصفاته وأفعاله، وبكرمه الموجب لعطائه، وبقدرته الموجب لتبليغه عبده ما يؤمله وما يسأله. ثم بعد ذلك أيضا عطف على هذا الدعاء دعاء آخر، قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن الدعاء الأول قال: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وهذه هي الدعوة الأولى التي دعا بها المصنف للقارئ، ودعا فيها بولاية الله لمن يقرأ هذه الرسالة ويطالعها أو يستمع إليها. فنسأل الله أن يستجيب هذا الدعاء وأن يتولانا برحمته في الدنيا والآخرة. وقوله أن يتولاك أي أن ينصرك وأن يؤيدك وأن يكون قائما بحوائجك ومصالحك في دنياك وأخراك، فإن الولاية مقتضاها أن يبلغ الله تعالى العبد ما يؤمل من خيري الدنيا والآخرة. ولذلك قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وقد أخبر الله تعالى بفضله أنه ولي الذين آمنوا كما قال سبحانه: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يتولاهم بفضله وإنعامه وإحسانه ودفاعه جل في علاه. ثم ذكر بعد ذلك دعوة ثانية فقال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، أي أن يصيرك نفاعا للخلق، فإن من دلائل الخير أن يوفق الله تعالى العبد إلى أن ينفع الخلق، فإن نفع الخلق موجب لعطاء الله وبره وإحسانه، ولذلك كان من نعم الله على أوليائه أن يجعلهم مباركين. وهذا نبي الله عيسى عليه السلام يذكر في جملة ما من الله تعالى به عليه، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ومعنى كون الإنسان مباركا أينما كان أن يجعله معلما للخير، عاملا به، داعيا إليه، نافعا لعباده، ناصحا لهم في قوله وعمله وإرادته واجتهاده. ولهذا يكون العبد مباركا إذا اجتمعت فيه هذه الخصال، وذلك من فضل الله تعالى على من يمن به، من يمن عليه بهذه العطايا. ثم دعا بعد ذلك بثلاثة خصال، من حصلها فاز بسعادة الدارين. قال رحمه الله: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذا الدعاء في مقدمة هذه الرسالة اقتبسه المؤلف رحمه الله من صنيع ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، فإنه افتتح الرسالة بهذه الدعوات: أن يجعل الله تعالى العبد أن يجعل الله تعالى العبد شاكرا إذا أعطي، صابرا إذا ابتلي، مستغفرا إذا أذنب. فقد قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الوابل الصيب في مقدمته: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله تعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ثم قال رحمه الله، قال ابن القيم: فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان السعادة، عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في الدنيا والآخرة. وقد اقتبس هذا الشيخ رحمه الله فذكرها هنا، فإن الإنسان لا ينفك عن واحد من أحوال ثلاثة: إما أن ينعم عليه، فإذا أنعم عليه فحق النعمة أن تشكر كما قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال تعالى: واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذه هي الحالة الأولى للإنسان، أن يشكر الله تعالى، أن ينعم عليه، فحق النعمة أن يشكر العبد الله عز وجل عليها. وشكر النعمة يتحقق بثلاثة أمور: الأمر الأول أن يعترف بها وأن الله تعالى هو المنعم بها، الاعتراف بها بقلبه، أن يقر بقلبه أن هذا فضل الله، أن هذا إنعامه، أن هذا إحسانه. الثاني أن يتحدث بها كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. أما الثالث أن يصرفها وأن يستعملها في طاعة الله عز وجل، فإن بذلك يتحقق شكر نعمة الله عز وجل. إذا صرفها لله عز وجل وصرفها فيما يحب ويرضى كان ذلك من شكر النعمة. أما الحالة الثانية أن يبتلى الإنسان بمحن وبلايا، فهنا الواجب عليه أن يصبر وأن يقابل ما ابتلي به بالصبر، والصبر يتحقق بعدم الجزع بالقلب، بأن يحبس قلبه عن التسخط بالمقدور، وأن يحبس لسانه عن أن يتكلم بما يخالف حال الصابرين. وأما ثالث خصال الصبر أن يحفظ جوارحه عن أن يبدي تسخطا بلطم أو شق جيب أو نحو ذلك مما يظهر الجزع وعدم الصبر على أقدار الله وأقضيته. وبهذا يتحقق للعبد مرتبتان عظيمتان: المرتبة الأولى الشكر عند النعمة، والمرتبة الثانية الصبر عند البلاء. وهذا لا يكون إلا للمؤمن، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما نقله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. أما الخصلة الثالثة التي لا بد للإنسان منها هو أن يستغفر إذا أذنب، والذنب هو المخالفة، ولا بد للإنسان من ذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح من حديث، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فلا بد من ذنب، ولا يعالج الذنب ولا يمحى ولا يزول إلا بالاستغفار والتوبة. ولذلك كان الإنسان محتاجا إلى هذه الخصال الثلاث: صبر، شكر، توبة واستغفار. لأن الصبر والشكر قد ينقص وقد يخل بالإنسان لسبب من الأسباب، فعلاج ذلك بالتوبة للعزيز الغفار والإنابة إليه جل في علاه، ليدفع الإنسان عن نفسه سوء وشؤم مخالفة أمر الله عز وجل وشؤم المعاصي. قال رحمه الله: فإن هؤلاء الثلاث، يعني هؤلاء الخصال الثلاث، عنوان السعادة، أي هي مفاتيح السعادة، هي أبوابها، هي ما يحصل بها للإنسان خير الدنيا والآخرة، إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر. ثم قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله، بعد المقدمة السابقة والتي تضمنت دعاء وسؤالا دخل إلى المقصود، ولذلك نبه لدخوله إلى المقصود بقوله اعلم رحمك الله. اعلم تقال عادة في كلام العرب عند لفت الانتباه إلى معلوم ضروري مهم يحتاجه الإنسان، سواء كان ذلك في أمر دينه أو في أمر دنياه. وقد جاء في القرآن، جاء في أعظم معلوم وهو العلم بالتوحيد في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وجاء في بعض الأحكام كقوله تعالى: فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه هو للرسول الآية. فجاء هذا الأسلوب وهذه الصيغة في كلام الله عز وجل في لفت الأنظار إلى أصول الشرائع، إلى أصل الشريعة وهي توحيد الله عز وجل، وإلى فروع الشرائع بالتنبيه إلى أحكام مهمة يحتاجها الناس. يقول رحمه الله: اعلم أرشدك الله. والدعاء له بالرشد هو أن يسلم من الغي، فالرشد هو السلامة من الغي، وهي التوفيق إلى الرشاد. ولا يكون الإنسان راشدا إلا إذا اتبع ملة إبراهيم. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والسفه ضد الرشد. فقوله اعلم أرشدك الله أي هداك لما تسلم به من السفه. والسفه هو الإعراض عن ملة إبراهيم، هو الخروج عن هدي المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. يقول اعلم أرشدك الله أي دلك ووفقك. فالإرشاد هنا يتضمن الدلالة والتوفيق إلى العمل الصالح. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده لا شريك، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا هو مقصود الرسالة، بيان ملة إبراهيم وبيان القواعد التي تضبط بها هذه الملة وتتميز بها عن سائر الملل. قول اعلم رحمك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية مأخوذة من الحنيف، ولأهل اللغة في معنى الحنيف قولان: القول الأول أن الحنيف هو المستقيم، المعنى الأول أن الحنيف هو المستقيم، والمعنى الثاني أن الحنيف هو المائل المعوج، وكلاهما يصدق على هذه الكلمة. فإن الحنيف من الأضداد يطلق على المائل ويطلق على المستقيم، وغالب استعمال الحنيف في الميل عن الضلال والشرك والكفر إلى التوحيد والإسلام والهدى. ولذلك وصف بهذا الوصف إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام. فالحنيف هو القائم بالحق، الحنيف هو القائم بالتوحيد، الحنيف هو المطيع لرب العالمين، الحنيف هو من وصفه الله عز وجل بالإخلاص، كما قال جل في علاه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. حنيفا أي قائما على التوحيد منصرفا عن الشرك، ولذلك قال حنيفا قانتا أي طائعا، حنيفا أي مستقيما على الإسلام والتوحيد ولم يكن من المشركين، أي سالما من خصالهم وأعمالهم. وقد قال الله تعالى في بيان منزلة الحنيفية وأنها دينه الذي لا يرضى سواه، قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين الملة التي يتبعها وينتهج طريقها ويلتزمها، قل: بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وقد بين الله عز وجل سلامة طريق إبراهيم عليه السلام من كل الانحرافات ومن كل الضلالات وشتى صنوف السبل الخارجة عن الهدى، فقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فأخبر جل وعلا عن إبراهيم أنه سالم من طريق اليهود الخارج عن الصراط المستقيم، أنه سالم من طريق النصارى المنحرفين عن الطريق السليم، وقائم على الإسلام. فمن أراد السلامة فليلتزم سبيله وطريقه. وقد قال الله تعالى: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وقد أمر الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يحمد الله عز وجل على ما من به، على ما من عليه به من توحيد الله تعالى، فقال: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، أي قائما على الحق مجافيا للباطل، دينا قيما ملة إبراهيم وما كان ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كل هذه الآيات تبين وتجلي أن إبراهيم عليه السلام لم يكن إلا على التوحيد، على الحنيفية. ولهذا قال المصنف رحمه الله: إن قال: واعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم، هذا وصف للحنيفية أو بدل، فإن ملة إبراهيم هي الحنيفية. يقول رحمه الله في بيان هذه الملة، قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فملة إبراهيم عليه السلام هي أن تعبد الله مخلصا له الدين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ما جاء به من الهدى ودين الحق هو الحنيفية. جاء ذلك في المسند من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرسلت بالحنيفية السمحة، إني أرسلت بالحنيفية السمحة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي أرسله الله تعالى به من الدين هو الحنيفية السمحة. أيها الأخوة، الحنيفية السمحة وصفان لهذه الشريعة في العقائد والشرائع: الحنيفية في التوحيد والشريعة، والعقيدة في التوحيد والعقيدة، والسمحة في الشرائع والأحكام. فهذا الدين يسر، سمح لا مشقة فيه ولا عناء، كما قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذه الحنيفية هي التوحيد وهي عبادة الله وحده، والسماحة في سلامة هذا السبيل من كل انحراف وضلال. وقد جاء في المسند أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأديان أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحنيفية السمحة. ما الفرق بين الحنيفية والسمحة؟ الحنيفية في الاعتقاد، والسمحة في الشرائع والفروع والأحكام. وقد بين الله جل وعلا كمال هذه الشريعة في عقائدها وأعمالها، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحديث الآن هل هو عن أعمال وشرائع أو عن عقائد ودين يدين الله الله عز وجل به في باطنه؟ الحديث عن عقائد، ولذلك قال في بيان العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله تعالى باتباعها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه عليها وأنه جاء بها أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذه حقيقة لا إله إلا الله، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه حقيقة أن لا إله إلا الله. فهذا يشمل إخلاص العمل وإفراد العبادة لله عز وجل في القول وفي الفعل، في الظاهر وفي الباطن، فيما أوجب وفرض وفيما ندب إليه وحث من الأعمال. وقوله رحمه الله مخلصا أي خالصا من عبادة سواه، وهذا هو الغاية والمقصود من الخلق. فالإخلاص هو إرادة وجه الله، هذا معنى الإخلاص، أن لا تقصد بعملك إلا الله، أن لا تطلب أجرا من سواه، أن لا ترغب في عطاء وفضل ولا تقصد بعمل إلا الله جل وعلا، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك قال المصنف رحمه الله في الاستدلال على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن ملة إبراهيم هي أن تعبد الله مخلصا، قال كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا بيان أن الحنيفية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام وصار عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي غاية الخلق، فإن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه وحده لا شريك له، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول إلا ليعبدون استثناء لبيان أنه لم يقصد بالخلق غاية من الغايات ولا حاجة من الحاجات إلا أن يعبدوه وحده لا شريك له. ولتأكيد هذا المعنى قال جل وعلا بعد هذا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فليس لله نفع في هذا الخلق إلا أن يحققوا العبادة له، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال رحمه الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. هذا التسلسل والترتيب بعد أن ذكر الدليل وبين الدليل أن الغاية والمقصود من هذا الخلق العبادة، قال رحمه الله فإذا عرفت أي أدركت وعلمت أن الله خلقك لعبادته أي لأن تفرده بالطاعة، أن تفرده بالعبادة، أن تفرده بالقصد، أن لا تريد إلا وجهه، لا تريد سواه سبحانه وبحمده، هذا هو الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الخلق. انتقل من هذا إلى بيان ما هي العبادة، الله خلقنا لعبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما هي العبادة التي خلق الله تعالى الخلق لها؟ قال رحمه الله فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي لا يمكن أن تحقق الغاية من الوجود والمقصود من الخلق إلا إذا حققت التوحيد بإفراد الله عز وجل بالعبادة. معنى إفراد الله عز وجل بالعبادة ألا تعبد إلا الله، ألا تعبد سواه. قد يقول بعض الناس هذا أمر متيسر لكل مسلم، والواقع أن هذا يقع فيه خلل كبير في حياة كثير من الناس من حيث لا يشعرون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر وحذر من خطر عبادة غير الله عز وجل والشرك، قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فالشرك منه الخفي والجلي، منه الدقيق والظاهر، منه الصغير والكبير، فينبغي للمؤمن أن يحذر من التورط فيه. ولو كان الإنسان آمنا على نفسه من الشرك لأمنه إبراهيم عليه السلام على نفسه وولده، إبراهيم الذي حطم الأصنام فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، ماذا قال بعد أن أظهره الله تعالى ورزقه ما رزقه من الفتوحات والعطايا والهبات؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فسأل الله عز وجل أن يجنبه وبنيه أن يعبدوا الأصنام، وهو الذي كسرها. فقضية الشرك قضية خطيرة يزينها الشيطان بصور ومسالك عديدة، لذلك يجب على المؤمن أن يعرف أن التوحيد ليس أمرا لا يحتاج إلى تكرار وتنبه ووعي لخطورة مخالفته والخروج عنه، بل ينبغي للمؤمن أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه الإخلاص والتوحيد وأن يثبته على ذلك، لأن الثبات عليه هو مفتاح النجاة في الدنيا والآخرة. فمفتاح الجنة لا إله إلا الله، وليس الشأن في أن تقول لا إله إلا الله وأنت لم تأتي بها على النحو الذي شرعت من إخلاص العبادة له جل في علاه، بل يجب على المؤمن أن يخلص هذه الكلمة لله عز وجل ولا يسوي بالله غيره. يقول رحمه الله: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. هذا بيان أن التوحيد لا يتحقق بالصلاة وبالزكاة وبالصوم وبالحج، بل لا بد مع هذه الأعمال كلها، مع كل الشرائع، لا بد من أصل يبنى عليه كل هذا العمل، وهو إيش؟ إفراد الله بالعبادة. لذلك كان الركن الأول لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم يأتي بعد ذلك العمل: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. كل هذه تأتي تابعة للأصل، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. والتوحيد في العبادات هو روحها، هو سبب قبولها، بها تقبل وينجح العبد، وبها ترد ويخسر العبد. قال النبي صلى الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فلا بد في الأعمال من التوحيد، وإلا فإنها لا تقبل. ومثل لها بمثال ظاهر يدركه كل مسلم، قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع طهارة، أي أنه كما أن الصلاة لا تصلح إلا بالطهارة، فكذلك كل العبادات، كل الطاعات لا تصلح إلا مع التوحيد. أرأيتم رجلا جاء وقد أحدث واستقبل القبلة وكبر، قرأ الفاتحة وأطال القراءة بعدها، ركع وأطال الركوع، ثم سجد وأطال السجود، ثم قام وأتم صلاته على أكمل ما يكون صورة، لكنه من غير وضوء، هل تقبل صلاته أو لا؟ تقبل أو لا؟ لا تقبل. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، حتى يتوضأ، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لو أن شخصا صلى وصام وزكى وحج وبر والديه وأحسن إلى جيرانه وفعل ما فعل من ألوان القربات، لكنه أشرك بالله غيره، لم يحقق لا إله إلا الله، فإن هذه العبادات جميعها لا ينتفع منها بشيء، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كما في المسند بإسناد جيد من حديث أبي أمامة الباهلي، قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت أبتغي الأجر؟ والرجل قال: الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر، ما له؟ يعني أي شيء ينال وأي فائدة يحصل؟ قال: لا شيء له. أعاد على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال: رجل يقاتل والقتال فيه تعريض للنفس وما دون النفس إلى تلف وهلاك، يقاتل يبتغي الأجر يعني من الله، ما هو مشرك، بمعنى أنه عنده إرادة وقصد لله، لكن يريد معه فائدة أخرى، وهي أن يثني الناس عليه ويمدحوا وأن يمدحوه، ما له؟ قال: لا شيء له. ثم كرر السؤال مرة ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فكما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فكذلك العبادة لا تقبل إلا مع التوحيد الخالص. يقول: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. هذا قياس جلي واضح وتنظير وتمثيل يفهم به المقصود. الشرك إذا دخل العبادة أفسدها، كما أن الصلاة من غير طهارة تفسدها، كما أن الحدث في الصلاة يفسدها، كذلك العبادة إذا دخلها شرك فإنها تذهب هماء منثورة. والدليل ما تقدم من الأدلة كثيرة، ومنها ما تقدم: الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقول الله عز وجل: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري إيش؟ تركته وشركه، أي أحبطت عمله فلم يكن له من هذا العمل شيء، إذ إنه لا مقبول، فما تركه الله فهو مطروح، وما طرحه الله فلا ينفع، ما طرحه الله لا نفع فيه. ولذلك قال رحمه الله: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. الرجل صلى فقبل أن يسلم حصل منه حدث، ما حكم هذه الصلاة؟ غلبه الحدث وسبقه الحدث حتى حصل منه ما ينقض وضوءه، أتقبل صلاته أم لا بد من إعادتها؟ لا تقبل صلاته بل لا بد من إعادتها. كذلك الشرك إذا دخل العبادة أفسدها. قال رحمه الله: طيب السؤال ما هو الشرك؟ الشرك ضد التوحيد، الشرك ضد التوحيد، وعماد الشرك وأصله تسوية غير الله بالله. لو قل لك عرف الشرك فقل: الشرك تسوية غير الله بالله، هذا هو الشرك، مدار الشرك على هذا المعنى. لذلك المشركون يوم القيامة يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ليش؟ إذ نسويكم برب العالمين، فسووا غير الله بالله فكانوا بذلك مشركين. وقد قال الله تعالى في محكم التنزيل، قال سبحانه وبحمده: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. إذا عرفت يعني مما تقدم أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، أي لم تعد صالحة ولا مقبولة، وأحبطها أي أذهب أجرها وأزال نفعها، وصار صاحبه أي صاحب الشرك من الخالدين في النار، لقول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. هذا معنى قوله رحمه الله: وصار صاحبه من الخالدين في النار. عرفت أيها الموفق أن أهم ما عليك، أي أوجب ما ينبغي أن تعتني إليه وأخطر ما ينبغي أن تلفت النظر إليه، أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي معرفة التوحيد وما ينقضه، معرفة كيف تحقق العبادة لله وحده وكيف تسلم من عبادة سواه. فإذا عرفت ذلك، يقول رحمه الله، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، أي يخلصك من الشرك. فالشرك شبكة، وتوصيف الشرك بأنه شبكة مطابق للواقع، لأن الشرك يبدأ شيئا فشيئا حتى يأخذ بالإنسان من كل جهاته، كما قال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يتمكن الشيطان من الإنسان خطوة خطوة، درجة درجة، حتى تكون كالشبكة التي يعلق تعلق بها قدمه فيعجز عن إزالتها بقدمه، ثم قد يعالجها بيديه فتعلق يداه حتى لا يتمكن من الخلاص ويقع فيما يوجب حجب مغفرة الله عز وجل. قال: لعل الله يخلصك من الشبكة، أي من هذا البلاء العظيم الذي إذا تورط فيه العبد فسدت دنياه وخربت آخرته. بعد هذه المقدمة التي خلاصتها بيان ملة إبراهيم، بيان الحنيفية التي جاء بها المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم، وأن عبادة الله وحده لا شريك له، وهي أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا يتحقق ذلك إلا بالخوف من الشرك والسلامة من الشرك في الظاهر والباطن، كما أمر الله عز وجل وأوجب على عباده أن يتجنبوا الشرك وأهله. كيف يتحقق هذا؟ قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. هذه القواعد أربعة، كلها دائرة على بيان ملة إبراهيم، بيان الحنيفية، بيان ما يضادها، فهذه القواعد دائرة على بيان ما يسلم بالإنسان من الشرك، من عبادة غير الله عز وجل، من تسوية الله بغيره، وهذا هو عنوان الخسار في الدنيا والآخرة. قال: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. فهي أربع قواعد دليلها إيش؟ الاستقراء والتتبع لأدلة الكتاب والسنة والواقع في حال الأمة. ثم هذه القواعد لها من الأدلة في كتاب الله ما يعززها ويصدقها. قال رحمه الله في ذكر هذه القواعد، نعم،
قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
هذه القاعدة الأولى. المصنف رحمه الله قال في بداية عرضه للقواعد بعد المقدمة: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي أصل الأس، وهي الأساس الذي يبنى عليه غيره. وتطلق القواعد في الأصل على الأسس الحسية كقواعد البيت وقواعد البناء وقواعد الكرسي وقواعد ما يكون فيه قواعد من الأمور الحسية، لكن يطلق أيضا على الأمور المعنوية، ومنه هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، فإنه ذكر قواعد هي قواعد لتحقيق التوحيد في القلب، وهي قواعد معنوية. أما الحسية فنظير قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وفي قوله جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. وأما القواعد المعنوية فهذا في كل أمر يبنى عليه غيره مما هو من مدركات العقول والأذهان والأفهام. وتعريف القاعدة في الاصطلاح قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزيئات موضوعها، على أحكام جزيئات موضوعها. فتعرف القواعد أو القاعدة بأنها قضية كلية، سواء كانت القاعدة في أمر التوحيد قواعد كلية توحيدية، قواعد كلية فقهية إذا كانت في الفقه، قواعد كلية أصولية إذا كانت في الأصول، وهلم جر. إذن المقصود أن القاعدة هي قضية كلية، بمعنى أنها أمر واسع شامل يندرج تحته فروع، يندرج تحته جزيئات، يندرج تحته مسائل، يندرج تحته تفصيلات. هذه القواعد الأربع هي ما ذكره المؤلف رحمه الله في بيان دعوة الرسل وما يتعلق بتحقيق ملة إبراهيم. سؤال قبل أن نتكلم عن القواعد: ألسنا ذكرنا قبل قليل أن جميع المرسلين جاءوا بالتوحيد؟ والله عز وجل قد ذكر ذلك فقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلماذا تضاف هذه الملة إلى إبراهيم مع أنها ملة جميع المرسلين؟ لماذا يقال ملة إبراهيم ولا يضاف إلى غيره، مع أن الرسل جميعهم من نوح عليه السلام إلى خاتمهم كانوا على التوحيد؟ الجواب على هذا أن إبراهيم عليه السلام جاء وقد طبق الشرك الأرض، فدعا الناس إلى عبادة الله وحده، هذا جواب. فلذلك أضيف التوحيد، دين التوحيد إليه، ملة إبراهيم أي دين إبراهيم وهو توحيد الله عز وجل. وقيل في سبب الإضافة أن الناس لا يزالون بعده ينتسبون إليه، فإن جميع المرسلين الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام هم من ذريته، فكانت ملة إبراهيم هي الجامع لكل الشرائع والأديان والرسالات التي جاءت بعده، فلذلك أضيفت إليه عليه الصلاة والسلام. هذا جواب آخر، وكلاهما يصلح أن يكون جوابا، ولعل الجواب في الأمرين. القاعدة الأولى التي ذكرها الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع، قال: أن تعلم أن الكافرين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. هذه قضية مهمة جدا في تعريف ما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة سواه، هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو الذي دلت عليه الأدلة في الكتاب والسنة. هناك من يفسر لا إله إلا الله أنه لا خالق إلا الله، وهذا تفسير مغلوط يبينه هذه القاعدة التي تميز الحنيفية عن غيرها، توضح معنى لا إله إلا الله، وهي أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم مشركو مكة، جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. هل كانوا ينكرون أن الله هو الخالق؟ الجواب لا، كانوا يقرون بأن الله هو الخالق، ويقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكانوا يقرون بأن خالق السماوات والأرض وأن خالقهم ومدبرهم ومصرفهم هو الله جل في علاه، لكنهم كانوا يشركون معه غيره. فلم يكن الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه في قضية من الذي خلق، من هو الرب، كان الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه في العبودية، كانوا يصرفون العبادة إلى آلهة شتى، وكان يأمرهم أن لا يعبدوا إلا الله وحده، كما قال جل وعلا فيما قص عن تعجب المشركين، قالوا: أجعل الآلهة المعبودة إلها واحدة، إن هذا لشيء إيش؟ عجاب، يعني يستغرب كيف يطلب منا محمد أن لا نعبد إلا إلها واحدا. فكان الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه ليس في من هو ليس في أن الله هو الخالق، فهم يقرون بأن الله هو الخالق، ولا في من هو الرازق، ولا في من هو المدبر، ولا في من هو المصرف، إنما خلافهم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في من يستحق العبادة وحده لا شريك له. لذلك القاعدة هنا تقول: أن تعلم أن الكافرين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وهذا يعني أنهم يقرون بأن الله رب العالمين، ما في خلاف بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله هو الرب، لكنهم خالفوا في أن الله هو المستحق للعبادة وحده، ولذلك لما أقروا له بأنه رب العالمين، أن الله هو الخالق المدبر الرازق، لما أقروا أن الله هو الخالق المدبر الرازق لم يدخلوا في الإسلام، ولذلك قال: لم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قول الله تعالى، أي إقراء، دليل أنهم يقرون بالربوبية لله وأنهم ما زالوا على الشرك، قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون إيش؟ فسيقولون الله، أي الذي يفعل هذا هو الله. من الذي سيقول هذا؟ المشركون الذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم سيقولون الله، لكنهم لا يستجيبون بأنه لا إله غيره، ولذلك قال: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فذلكم الله ربكم الحق الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، فإذا صرفتم العبادة إلى غيره فقد وقعتم في الضلال. إذن هذه القاعدة الأولى يتبين بها أن كل من أقر بالربوبية ولم يفرد الله بالتوحيد، لم يفرد الله بالعبادة، فإنه لم يأتي بالحنيفية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تتحقق الحنيفية لأحد إلا بأن يقر بأنه لا إله إلا الله، ولا يكفيه في تحقيق الحنيفية أن يقر بأن الله هو الخالق، أو أن الله هو الرازق، أو أن الله هو المدبر، فإن ذلك كله مما كان يقر به المشركون، ولذلك قال الله تعالى لهم قل أفلا تتقون، أي فلا كيف لا تتقون الشرك، كيف لا تتقون صرف العبادة لغيره جل في علاه. قال رحمه الله بعد هذا القاعدة الثانية، القاعدة الثانية
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
القاعدة الأولى خلاصتها، خلاصة القاعدة الأولى أن التوحيد لا يتحقق، الحنيفية لا تتحقق، ملة إبراهيم لا تتحقق إلا بالإقرار بأنه لا إله إلا الله، وأن الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لا يثبت التوحيد ولا ينتفع به الإنسان إذا أقر به مجردا عن أن يفرد الله تعالى بالعبادة. القاعدة الثانية هي بيان أعظم ما يحصل به الإخلال بملة إبراهيم، أعظم ما يحصل به الإخلال بالحنيفية، البوابة التي من طريقها دخل الشرك على الناس هو ما تضمنته هذه القاعدة من بيان أن المشركين كانوا يعبدون غير الله، يصرفون العبادة لسواه، محتجين في ذلك بأنهم يطلبون القرب إلى الله من طريق المرسلين، من طريق الصالحين، من طريق الأولياء، يتقربون إلى الله عز وجل من طريقهم ومن طريق شفاعتهم. ولذلك قال في بيان حجة أهل الشرك على إشراكهم، وهي حجة متكررة وليست بحديثة، يقول إنهم يقولون ما دعوناهم، يعني ما عبدناهم، وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. هذا هو الطريق الذي يسلكه هؤلاء في تبرير شركهم بالله عز وجل، أنهم ما عبدوهم إلا طلبا لجاههم في أن يكون سببا لقربهم إلى الله عز وجل، كما قال جل وعلا في بيان حجة أهل الشرك ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. جزاكم الله خيرا. فالمشركون منذ أن بدأوا في شركهم يبررون هذا الشرك بأنواع من التبريرات، بأنواع من الحجج، وكل هذه الحجج متهافتة ضعيفة لا يقوم بها حق ولا يتبين بها صواب منهج. الله عز وجل أمر الخلق بعبادته وحده لا شريك له، وبين لهم الوسيلة التي يصلون بها إلى بره وفضله، وهي أن يتوجهوا إليه وحده لا شريك له، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا الطريق الذي يوصلكم إليه، ولا طريق يوصل إلى الله إلا طاعته، لا طريق يوصل إلى الله إلا تحقيق العبودية له. فهؤلاء الذين عبدوا غيره وتوجهوا إلى الأولياء والصالحين و طلبوا منهم الشفاعة وطلبوا منهم قضاء الحاجات وطلبوا منهم إغاثة اللهفات وما أشبه ذلك، هم في الحقيقة خرجوا عن الصراط المستقيم، ولا يبرر فعلهم ولا يصحح مسلكهم ما زعموه من أنهم ما عبدوهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى. فقد أبطل الله تعالى الحجتين، حجة أنهم عبدوهم لأجل أن يقربوهم إلى الله، وحجة الشفاعة. فقال جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا دليل أنهم عبدوهم طلبا للقربة، طلبا للوسيلة التي يصلون بها إلى المطلوب. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي الذين اتخذوا من دونه محبوبين معبودين من دون الله. فالأولياء هم المعبودون من دون الله، من الملائكة، من الصالحين، من الجن، من الشجر، من الحجر، من الأصنام، من الأوثان. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، أي ما نتقرب إليهم بأنواع القربات، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم وسيلة وهم طريق. قال الله تعالى: إن الله يحكم بينهم يوم القيامة، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، ثم يقول: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قوله كاذب كفار هو حكم على هذه المقالة بأن قائلها كاذب وبأن قائلها كافر، عظيم الكفر، لأنه لا يقبل هذا القول في تسويغ الإخلال بحق الله عز وجل. أما الدليل الآخر وهو بيان الغاية من هذا التقرب، التقرب وسيلة. ما الذي يريدونه من هذه الوسيلة؟ هم يتقربون إلى من يعبدونهم من دون الله لأنهم واسطة بينهم وبين الله، فهم سبب، لكن ما الذي يطلبونه منهم؟ أن يشفعوا عند الله. ولذلك قال رحمه الله: ودليل الشفاعة، أي أنهم عبدوهم لأجل الشفاعة. قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويعبدون من دون الله، أي من الملائكة، من الصالحين، من الأولياء، من الإنس، من الجن، من الشجر، من الحجر، يعبدونهم من دون الله وهم لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا، ويسوغون ذلك بأنهم ما عبدوهم إلا لأجل الشفاعة، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي هؤلاء هم الذين يشفعون عند الله، يشفعون لنا عند الله عز وجل. وهذا قد كذبه الله عز وجل وبين ضلاله بنفي الشفاعة في كتابه. فالشفاعة جاءت في الكتاب على نحوين: منفية ومثبتة. ولذلك قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، أي الشفاعة وهي التوسط للغير في طلب الخير نوعان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. وهذا التقسيم للشفاعة التي جاء بها القرآن وذكرها القرآن وجاءت في السنة النبوية. فمن استقرأ الكتاب والسنة وما ذكره الله في شأن الشفاعة يجد أن الشفاعة على نحوين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. بدأ المصنف رحمه الله بذكر الشفاعة المنفية، فقال: فالشفاعة المنفية كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمن طلب من غير الله شيئا لا يقدر عليه إلا الله فإنه قد وقع في الشرك. كان يقول: يا رسول الله اشفع لي، أو يا علي اشفع لي، أو يا حسين اشفع لي، أو يا كذا وكذا من الملائكة أو الصالحين يسأل منهم الشفاعة، فهؤلاء لا ينفعونه، والشفاعة لا تسأل إلا من الله عز وجل، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وإذا كانت الله فهل تسأل من غيره؟ لا تسأل من غيره ولا تطلب من سواه، بل لا تسأل إلا منه جل في علاه. فالشفاعة المنفية هي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. والدليل على هذا النوع من الشفاعة، وهي الشفاعة التي نفاها القرآن، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وأما الشفاعة المثبتة وهي النوع الثاني، قال هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة. هذه حقيقة الشفاعة, الشفاعة المثبتة في القرآن, هي لله فلا تطلب من سواه, كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. ومقصود الشفاعة وغايتها إكرام الشافع ورحمة المشفوع فيه, إكرام الشافع بإظهار مقامه وعظيم قدره عند الله عز وجل أن قبل شفاعته, وأما رحمة المشفوع فيه فإن ذلك من فضله وأسباب إنجاء عباده أن يجري عليهم من الشفاعة ما ينجون به من الهلاك. نعم. إذن القاعدة الثالثة, القاعدة الثانية خلاصتها إبطال ما كان يعتقده المشركون مما يخرجون به من التوحيد, من أن صرف العبادة لغير الله إما لطلب القربى أو الشفاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم, منهم من يعبد الشمس والقمر, ومنهم من يعبد الملائكة, ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين, ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار, فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله, فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون, قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله, قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ودليل الصالحين قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى, وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط, فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن, قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
هذه القاعدة الثالثة وهي دائرة على بيان أن الشرك بجميع صوره خروج عن الحنيفية عن ملة إبراهيم, سواء كان المعبود ملكا أو كان المعبود نبيا أو كان المعبود صالحا أو كان المعبود شجرا أو حجرا أو كان المعبود ما كان من غير الله عز وجل من دون الله عز وجل, كل هذا خارج عن الصراط المستقيم, خارج عن التوحيد الذي جاء به سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه, خارج عن ملة إبراهيم التي بها النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة. يقول المصنف رحمه الله القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم, أي لم يكونوا مشركين شركا واحدا بل كانوا على طرائق شتى وعبادات متنوعة, منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر, وكل ذلك جاءت به الأدلة وقد ساقه المصنف رحمه الله أدلة ذلك في بيان ما كان عليه هؤلاء من الشرك بالله, والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من يعبد ملكا ومن يعبد حجرا, لم يفرق بين من يعبد صالحا ومن يعبد شجرا، بل أنكر على الجميع وبين خطأهم وضلالهم ونهاهم عن عبادة غير الله عز وجل على حد سواء. فدل ذلك على أن كل شرك مهما كانت صورته ومهما كان مسوغه ومهما كان سببه هو ظلم، جاءت الشريعة، جاءت الرسالات بالنهي عنه وبيان ضلاله وخطأه، وأنه موجب للعقوبة في الدنيا والآخرة، وأن صاحبه محرم أن يدخل الجنة، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكانوا على حد سواء في مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في القتال بين من يعبد الملائكة وبين من يعبد غيرهم، بل جميعهم كانوا على حد سواء في منابذتهم وقتالهم. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. كل المفسرين على أن المقصود بالفتنة هنا الشرك، فقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله، أي تكون العبادة لله وحده ولا شريك له. فالمقصود بالدين هنا العبادة، فلا تصرف العبادة لغير الله عز وجل. إذا تقررت هذه القاعدة تبين أن أعظم ما يختل به التوحيد، أعظم ما تختل به ملة إبراهيم عليه السلام، هو الشرك بالله مهما كانت صورة هذا الشرك، ومهما كان نمطه، ومهما كانت حال صاحبه، سواء كان يعبد ملكا أو يعبد نبيا مرسلا أو يعبد وليا صالحا أو يعبد حجرا أو شجرا، كله سواء في تحريم الله عز وجل وفي تحذيره ونهيه. وساق المصنف رحمه الله الأدلة على أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون أشجارا، كانوا يعبدون حجارة، كانوا يعبدون ملائكة، كانوا يعبدون شمسا وقمرا، وأن جميع ذلك كان محلا لإنكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يرتضي شيئا من ذلك، بل كانوا على حد سواء في المنابذة والقتال والتحذير وبيان أنهم خارجون عن ملة إبراهيم. وآخر ما ذكر المصنف ذكر حديثا، وهو حديث أبي واقد الليثي، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فقال جماعة من الصحابة حدثاء عهد بكفر، قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي شجرة نعلق بها أسلحتنا طلبا للبركة كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلا فرق بين هذا وأولئك. خلاصة هذه القاعدة أن الشرك بجميع صوره يخرج به الإنسان عن ملة إبراهيم، ينقض به الحنيفية التي جاءت بها الرسل وجاء بها سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة، وهي آخر القواعد الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، قال فيها:
القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم.
هذه القاعدة الرابعة، وهي خاتمة القواعد الأربع التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في سياق بيان ملة إبراهيم، في سياق بيان الحنيفية التي جاء بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. القاعدة الرابعة هي أن الشرك في زمانه، وحديثه عن زمانه هو حديث عن زماننا، فلا فرق بين زماننا وزمانه فيما يتصل بمعالم الشرك وأحوال أهله، بل قد يكون الأمر في بعض الجهات أشد سوءا وقد يكون أعظم انحرافا. يقول رحمه الله: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. أغلظ شركا يعني أشد شركا من الأولين، أي المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ هذه دعوة تحتاج إلى إثبات. المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على نحو من الصلف والمضادة قد بينها الله جل وعلا في كتابه. والمشركون في هذا الزمان منهم من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه ينقض ذلك بعبادة غير الله، بدعاء الأموات والاستغاثة بهم وصرف العبادات والقرابين لهم والسجود لقبورهم وما أشبه ذلك. فكيف يكون هؤلاء أغلظ شركا من أولئك؟ ليست الموازنة بين المشركين الأوائل من كل وجه مع المشركين المتأخرين من كل وجه، إنما الموازنة فيما يتعلق بدعاء غير الله، عبادة غير الله، لا فيما يتعلق بمضادة الرسول وما إلى ذلك من الأمور الأخرى، إنما الموازنة في موضوع هذه الرسالة وهو التوحيد والشرك. شرك الأولين أخف من شرك الآخرين، بيان ذلك ما قاله رحمه الله أن الأولين يشركون في الرخاء، يعني يشركون في وقت السعة، ويخلصون في الشدة، يعني إذا جاءت الكروب والشدائد انصرفوا عن عبادة غير الله، انصرفوا عن الأوثان، انصرفوا عن الأصنام، انصرفوا عن الأولياء إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وأما مشركو زمانه رحمه الله وكذلك الزمان الحاضر، بعضهم يدعو غير الله في الرخاء والشدة، بل إذا حصلت شدة ونزل به بلاء لم يسأل إلا من يعظمه من الأولياء، من يعظمه من الصالحين، من يعظمه من المقبورين، وتجده يقصد القبور لكشف الكربات وإغاثة اللهفات وتحصيل الطلبات، وهذا بالتأكيد لم يكن عليه حال المشركين الأوائل. الله عز وجل في أكثر من آية في كتابه يقول فإذا ركبوا في الفلك أي في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، لأنه شدة، مخلصين له الدين أي لم يطلبوا سواه ولم يتوجهوا إلى غيره ولم يعبدوا غير الله عز وجل، لأنهم يعلمون أنه هو الذي تقضى من قبله الحوائج، وهو الذي تدرك من قبله المطالب، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وما كانوا يقولونه من دعاء غير الله في الرخاء يتبدد ويتلاشى عند الكرب والشدة، لأنه لا يصح إلا الصحيح. أما المتأخرون فكثير منهم إذا نزلت به ضائقة لم يلتفت إلى الله عز وجل، بل اشتغل بدعاء غيره وسؤال الخلق في دعاء في 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 كشف كربته وإزالة نكبته وتحصيل طلبته، ويغفل بذلك عن الله في رخائه وفي شدته. هذا ما أراده المؤلف رحمه الله، ولذلك قال ومشركي زماننا شركهم دائم أي مستمر في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى، الدليل على أن الأوائل كانوا لا يشركون إلا في الشدة في الرخاء دون الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. بعد هذه القواعد الأربعة وهي لتمييز الحنيفية ملة إبراهيم التي هي عبادة الله وحده لا شريك له، هذه ملة إبراهيم عليه السلام، وهي ملة جميع النبيين صلوات الله وسلامه عليهم، أن تعبد الله وحده لا شريك له، هي مفتاح النجاة، هي العصمة من الهلاك، هي السعادة في الدنيا والآخرة، هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هي مفتاح الجنة، هي معنى لا إله إلا الله. هذه الكلمة المباركة وهذه العقيدة الصالحة لا يمكن أن تتحقق إلا بالإحاطة بهذه القواعد الأربع، حتى يسلم الإنسان من الانحراف ويزول عنه الالتباس ويتبين له المشتبه. القواعد الأربع مدارها على بيان أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله رب العالمين، لكنهم لم يقروا بأنه لا إله إلا الله، كانوا يقولون إن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكنهم لم يقولوا لا إله إلا الله، عبدوه وعبدوا غيره. وبالتالي لو قال الإنسان إن الله هو الخالق لكن صرف العبادة لسواه لم يكن بذلك من أهل الإسلام، لأن النبي قاتل المشركين الذين كانوا يقولون إن الله هو الخالق والرازق والمدبر لكنهم لم يعبدوه وحده ولا شريك له. هذه القاعدة الأولى، أن الإقرار بالربوبية لا يكفي في تحقيق الحنيفية. هذه القاعدة الأولى، الإقرار بالربوبية لا يكفي في تحقيق الحنيفية. القاعدة الثانية، أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعبدون شيئا واحدا، بل كانوا يعبدون آلهة شتى، يعبدون الأصنام، يعبدون الملائكة، يعبدون الصالحين، ولكنهم في كل ذلك كانوا خصوما للنبي صلى الله عليه وسلم على درجة سواء. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من يعبد ملكا وبين من يعبد حجرا، بين من يعبد نبيا وبين من يعبد صنما، بل كلهم كانوا على حد سواء، لأن الله عز وجل بعث محمدا لأجل أن يخرج الناس من الظلمات، من ظلمات الشرك بكل صوره، إلى نور التوحيد الذي هو عبادة الله وحده. أما القاعدة الثالثة، نعم طيب، هذه القاعدة الثالثة. وأما القاعدة الثانية فبيان المدخل الذي ضلل الناس وأوقعهم في الشرك، وهو أنهم إنما عبدوا ما عبدوا من المعبودات طلبا للقربة طلبا للشفاعة. هذه هي القاعدة الثانية، أنهم إنما عبدوا ما عبدوه ليس لذاته، فهو لا يستحق العبادة، لكنهم عبدوه لأن لهم جاها، لأن لهم منزلة، لأن لهم مكانة، فيتقربون إليهم طلبا منهم أن يتوسطوا عند الله عز وجل في قضاء حاجاتهم وتحصيل رغباتهم. هذه القاعدة الثانية. إذن القاعدة الثانية هي أنه لا فرق في حصول الشرك بين أن يطلبه الإنسان لطلب الشفاعة أو لطلب القربة، وبين أن يشرك لذات لاعتقاده أن ذات المعبود الذي صرفت له العبادة ينفع أو يضر. حتى لو قال لا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله ثم عبد سواه حتى يتوسط له عند الله عز وجل، فقد وقع في الشرك. وقد جاءت الشفاعة في القرآن على نحوين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة لمن؟ لله، قل لله الشفاعة جميعا فلا تطلب من سواه. والشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية التي نفاها الله تعالى في آيات عديدة، كما في قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، الذين سووا غير الله به هم الظالمون. أما القاعدة الرابعة والأخيرة فهي أن مشركي هذا الزمان أغلظ شركا وأشد شركا من الزمان السابق، من حيث أن مشركي الزمان السابق كانوا إذا نزلت بهم شدة لم يسألوا إلا الله ولم يعبدوا سواه، وأما مشركوا الزمان المتأخر فإنهم يسألون غير الله في الشدة والرخاء. هذا ما يسر الله تعالى من التعليق على هذه القواعد الأربع التي تميز الحنيفية ملة إبراهيم عن غيرها من طرق الشرك وسبله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم التوحيد له ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله الذين هم أهلك وخاصتك، اجعلها يا رب العالمين باقية في قلوبنا، ظاهرة في عقائدنا وأعمالنا، واختم لنا بخير يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا في أسئلة نقرأ سؤال.
سأل الله عليكم، يقول السائل: ما هو السبيل للنجاة من الفتن وهل نحن في آخر الزمان؟
النجاة من الفتن لا يتحقق أو لا تتحقق إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة. لا نجاة لأحد من الفتن إلا بأن يعتصم بالكتاب والسنة وأن يشتغل بالطاعة والعبادة. أما الاعتصام بالكتاب والسنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي أبدا، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال الله وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث معقل بن يسار: قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج، أي في زمن الفتنة، كهجرة إليه. فالذي يريد أن يسلم من الفتن فليحقق لزوم الكتاب والسنة، وليحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر الأمر وباطنه، فإن قيامه باتباع السنة وقيامه بالواجبات مما يقيه مضلات الفتن. ليكن بينك وبين الله سلاح حسنة بالقيام بالواجبات والبعد عن المحرمات، كثرة التوبة والاستغفار، كثرة العمل الصالح، فإن ذلك يفتح لك أبواب التوبة ويثبتك على الحق ويلزمك الهدى. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يعيدنا وإياكم من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن أرقم قال لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن الفتنة منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. وهذا تدرج وتخصيص، فالتعوذ بالله من الفتن عموما، ثم ما ظهر منها وما بطن، ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم فتنة وهي فتنة الدجال، نسأل الله أن يعصمنا وإياكم منها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا توصي طالب العلم المبتدئ؟
أوصيه بتقوى الله عز وجل والاشتغال بالإقبال على ما ينفعه من العلوم في الكتاب والسنة، حفظ القرآن وفهم ما يسر الله عز وجل له من فهمه في آيات الكتاب، لا سيما الآيات التي يحفظها وتتكرر عليه من الفاتحة وسائر السور التي تتكرر عليه، وكذلك يتعلم من السنة ما يقيم به دينه في عقيدته وفي عمله. فإنه ينبغي لطالب العلم أن يبتدأ بما يقيم عقيدته بالتعرف على الله عز وجل وعلم ما له من كمالات، وأيضا التعرف على السنة التي بها يحقق اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجد ويجتهد، وليعلم أن الاشتغال بالعلم أشرف ما يشتغل به المؤمن. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس هناك منزلة أعلى ولا أفضل من أن يشتغل بفهم كلام الله وفهم كلام رسوله، وأن يشتغل بحفظ كتاب الله وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك خير ما يشتغل به. وليخلص إلى الله لله عز وجل في السر والعلن، فإن هذا العمل لا يتحقق به النجاح والفلاح إلا إذا كان لله خالصا. ولذلك قال الإمام أحمد لما سئل عن أفضل العمل قال: طلب العلم لمن صحت نيته. لمن صحت نيته أي سلمت من إرادة الدنيا، من إرادة التصدر، من إرادة لفت أنظار الناس إليه، لأجل إعلاء كلمة الله ومعرفة حقه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أتعامل مع من يسيء إلي؟
بيّن الله عز وجل ذلك في قوله: ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا هو الأصل وهذا كمال قد لا يستطيعه كثير من الناس، لكن عموما هذا هو الفضل. وأما العدل فقد قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا هو العدل. وأما الفضل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فينبغي الإنسان أن يجري على هذا الأصل ليسلم بذلك من الانحراف والزيغ، ويسلم من الاعتداء والظلم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق، وأن يجعلنا وإياكم على الطاعة والإحسان. وبعد صلاة المغرب إن شاء الله نقرأ في بلوغ المرام في الكرسي الأمامي. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.